يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الثالث والعشرين من الجزء الثالث من صحيح السيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. في اللقاء السابق رأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتابع ويراقب كل الأحداث والأطراف التي على الأرض في غزوة الأحزاب، ويضرب النموذج لنا في كيفية القيادة الحكيمة المستوعبة. ورأينا كيف أن جابر رضي الله عنه لما رأى شدة جوع النبي عليه الصلاة والسلام، وجابر في الأصل كان جائعا، لكن الصحابة كانوا يقدمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتهم لأنفسهم ولأهليهم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ورأينا معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في أن الطعام الذي أعد لرجلين أو ثلاثة يكفي أهل الخندق أو غالب أهل الخندق. ورأينا من معجزاته أيضا أنه لما ضرب الصخرة الكبيرة فإنه كبر ثلاث مرات مع كل ضربة، ويقول الله أكبر وأعطيت مفاتيح الشام وإني والله لأبصر قصورها الحمر الآن، وفي الثانية يقول أيضا الله أكبر وأعطيت مفاتيح فارس وإني والله لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، وفي الثالثة يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح صنعاء أو اليمن، والله وإني والله لأبصر أبواب صنعاء الآن. فهذه كلها هذه بعض المعجزات التي تكلمنا عنها في غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من معجزاته في الخندق أنه قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه كما ورد عن أم سلمة بقتادة في الصحيحين أنه قال يا ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من معجزاته، وهذه نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ذلك أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. وقد كان فقد قتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صفين، في قتال ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل دوريات لمراقبة النساء والأطفال، هل يعني يعتدي أحد عليهم في المدينة؟ فكان يرسل دورية على رأسها سلمة بن أسلم ومعه 100 رجل، ودورية أخرى على رأسها زيد بن ثابت رضي الله عنه أو أسامة بن زيد، واحد من الاثنين، ومعه 300 رجل، زيد بن ثابت ومعه 300 رجل. هذه الدوريات وردت في كتب السير، وأورد ابن سعد بدون إسناد، لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرته كان يراقب كل الأحداث التي على الأرض صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة أعداد الأحزاب الكافرين فأراد أن يشق صفهم، كما روى الطبراني بإسناد حسن، فإنه أرسل إلى الحارس الغطفاني وهو سيد من سادات غطفان يشاوره على أن يعودوا، على أن يعطيهم 1/3 ثمار المدينة لمدة سنة. ونحن نعلم أنه كما ذكرت قبل ذلك أن اليهود كانوا وعدوا غطفان أن يعطوهم 1/2 ثمار خيبر إذا اشتركوا في الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يشق صف هؤلاء وأن تعود قبائل غطفان. قبائل غطفان أعدادها كبيرة، من أكبر القبائل العربية في نجد. فتشاور، أرسل إلى الحارس الغطفاني وشاوره في المسألة، ثم تشاور مع سيدي الأوس والخزرج، مع سعد ابن معاذ ومع سعد ابن عباد، فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا وحي من الله فنسمع ونطيع، أم هو رأيك وهواك فرأينا وهوانا تبع لرأيك، أم أنك تريد الإبقاء علينا، يعني تخشى علينا من هذه الأعداد الكثيرة التي ضربت الحصار الشديد حول المدينة؟ فلما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أجل الإبقاء عليهم وأنه يشاورهم في ذلك، فقال: والله يا رسول الله، يعني ما كانوا يطمعون في شيء من تمر المدينة أو من ثمار المدينة إلا شراء أو قرى ضيافة، يعني ما كانوا يأخذون منا شيئا إلا بالثمن أو بواجب الضيافة، وإذا كان في الجاهلية فهل بعد أن أعزنا الله بالإسلام يأخذون منا هكذا؟ فيعني هذا لا يكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل على مشورتهم، والنبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام شفقة على أصحابه وعلى أهل المدينة من هذا الحصار الشديد، من هذه الأعداد الكبيرة من الكافرين التي ربما قبل ذلك لم نرى أعدادا مثلها، بعد ذلك ستزداد الأعداد، لكن أنا أتكلم مقارنة ببدر ومقارنة بأحد. ورد، أنا أشرت قبل ذلك إلى سلمان الفارسي وإلى حفر الخندق، وقلت أن من ناحية السند هذا لم يصح، ومقولة سلمان منا آل البيت هذه موقوفة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حسان ابن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكم دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أمهات المؤمنين وعن الإسلام، وكان شعره يؤثر في قريش وفي العرب، يعني عبد الله بن رواحة كان شاعرا كبيرا، وكعب بن مالك كان شاعرا كبيرا، لكن هؤلاء عندما كانوا يردون على هجاء قريش لا يؤثر ذلك شيئا في قريش، لكن حسان رضي الله عنه كان إذا هجا سكتت الأصوات، سكتت الأصوات. فورد ابن إسحاق ذكر أنه قصة أنه بينما هو نساء في حصن فارع كما ذكرت أن يهوديا جاء يتلصص على الحصن، فرأته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لحسان انزل فخذ هذه الحربة واقتله، وجاء يتلصص من أجل شيء ما. فقال حسان يعني ليس لي شأن في هذا، ليس لي، إنما هذا ليس من شأني، يعني القتال والقتل وهذا الكلام ليس من شأني. فنزلت صفية رضي الله عنها فقتلته بحربتها. هذه القصة رغم شهرتها ليست صحيحة، ليست صحيحة من ناحية السند، فقد ضعفها الحاكم وضعفها الذهبي وضعفها الأيسمي وضعفها أكثر من واحد من العلماء، فالقصة من ناحية السند ضعيفة. لو أننا تأملنا في المتن سنجد أيضا تهافت هذه القصة. أولا الجبن هذا كان يعني من الأمور المعيبة عند العرب، وحسان كما رأينا كان شاعرا وكان يهجو، فلو كان جبانا لا هجاه الشعراء، وهذا لم يرد إلينا، لم يرد إلي. لو كانوا يعلمون فيه هذه الخصلة وهذا الخلق ما تركوه، ولطارت الركبان في أنحاء الجزيرة بجبن حسان بن ثابت رضي الله عنه، لكن ما هجاه أحد بأنه جبان. وما نقل إلينا أن حسان رضي الله عنه تخلف عن غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، بين النبي حسان بن ثابت كان يشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، فما نقل أن حسان تخلف عن غزوة من الغزوات رضي الله عنه. فمسألة أنه يعني جبنا وكان جبانا وأنه تخلف، طب وثم إننا نتساءل حسان بن ثابت الذي لم يتخلف يعني عن مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته التي فيها الالتحام المباشر، هل يتخلف في الخندق التي ليس فيها هذا الالتحام المباشر إنما هو يقف فقط للحراسة؟ فترى أن الأمر يعني ليس أن الأمر غير مقبول، غير من ناحية المتن، من ناحية المتن. فولو أننا قلنا أن القصة يعني لها أصل وأنه كان في الحصن في وقتها وأنه اعتذر، فنحمل ذلك تحسينا للظن بحسان بن ثابت رضي الله عنه أنه ما تخلف عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان مريض، على أنه كان مريضا وأنه اعتذر. لو أننا قلنا أن القصة من ناحية السنة الصحيح وأنه اعتذر من أنه لمرضه لا يستطيع أن ينزل فيقاتل رجلا يهوديا أو يقتل رجلا يهوديا لأنه مريض، فلو أن سلمنا أن القصة الواردة صحيحة وهي من ناحية السند كما قلت ليست بصحيح. اشتد الحصار على المسلمين حتى أن رأينا أنهم ما كانوا يستطيعون أن يصلوا الصلاة في وقتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لما فات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة صلاة العصر، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، صلاة الخوف لم تكن قد شرعت بعد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يجمعون الصلوات وعلى قدر الطاقة لأنهم في حراسة دائمة ويقظة دائمة أمام الخندق وأمام هؤلاء المتربصين بالمدينة. سأنتقل يعني أذكر العنوان وأنتقل إليها في الحلقة القادمة إن شاء الله، مسألة نعيم بن مسعود وتغزيله للأحزاب، وسنتأمل فيها وننظر إليها لأنها مشتهرة، وفي اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئت كنتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا